شيخنا حفظكم الله، هل ترون أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا فيتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل كما يصلي بالماء ولا يبطل بخروج الوقت كما لا يبطل الوضوء،
ولا إيه؟
ولا يبطل بخروج الوقت كما لا يبطل الوضوء كما لعل
كل أحكام الوضوء تطبق على التيمم، كل أحكام الوضوء تطبق على أحكام التيمم سوى أنه يبطله بضرورة كونه تيمما أن يجد الماء. حينئذ
عفوا شيخنا، سوى أنه يبطله بضرورة كونه تيمما،
يبطله إذا وجد الماء.
إذا وجد الماء شيخنا، كلام الشيخ الإسلام رحمه الله قال في الآية إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، ودلت الآية على أن المسافر يجامع أهله وإن لم يجد الماء ولا يكره له ذلك كما قال الله في الآية وكما دلت على ذلك الأحاديث، حديث أبي ذر وغيره أو غيره.
أعتمد على وحدي قلت أنت أو
أي نعم
يعتمد على وحدي
وغيره شيخنا معطوف على حديث.
طيب
والله هنا يعني هذا الاستحضار أنه هل معطوف على حديث ولا على أبي ذر؟
مو مش عليك أنت تردد.
أي نعم
طبعا. طبعا الأخير اللي قلت حديثه
وغيره
وحديث غيره هو المقصود، حديث أبي ذر وحديث غيره. طيب إيه شو السؤال؟
إن شيخنا إن لم يجد الماء يعني يجامع أهله وإن لم يجد الماء، هنا قيدها للمسافر، السؤال عن المسافر ثم نسألكم عن إذا كان في حضر يعني.
المهم كما أشار هو بقوله حديث أبي ذر، طبعا أنت فهمت ماذا يعني حديث أبي ذر وهو قوله عليه السلام الصعيد طهور المؤمن ولو لم يجد الماء إلى 10 سنين، فهل من هناك من إنسان يفهم مهما فقد الماء وكما يقول من باب المبالغة والتوضيح إلى 10 سنين أنه لا يجامع زوجته؟ مفهوم إذا يجوز لهذا المسافر ولو كان لا يجد الماء أن يتمتع بزوجته ويتيمم، وحكم من لا يجد الماء وهو غير مسافر حكم هذا المسافر أيضا هو له أن يجامع أهله وهو لا يستطيع أن يغتسل يتيمم، لا فرق بين هذا وذاك.
وأنا شاك شيخي لو أن الماء موجود ولكنه بارد ما هي وسائل التسخين في الطريق بس
نفسه هذا كلمة لا يجد الماء من حيث اللفظ يعني أن الماء مفقود، لكن من حيث المغزى والمعنى لو وجد الماء لكن لا يستطيع أن يستعمله لأي سبب، فهو أيضا يقال لا يجد الماء. يعني رجل الآن في الصحراء وجد بئرا عميقا والماء يرى صورته في الماء، لكن ما عنده وسيلة يطول به الماء، فهو واجد للماء وغير واجد للماء. هو واجد للماء ماديا لأنه وجده، لكن عمليا ما يستطيع أن يصل إليه. فإذا حكمه حكم من فقد الماء.
على رأي كتب
رواية النبيه
يقول انه ان ما كانش مثلا في البيت ماء فلا يبحث عن بيت جاره، او لان الا من في المسجد فلا يجب المسجد اخر.
هذا اسم واجد للماء اذا كان يعلم انه اذا طلب الماء من جاره اعطاه، من جار جاره الى اخره، هذا اسم واجد للماء.
ممكن اذا استيقظ وجد الماء منقطع
يطرق
بابي يعني وطلب منه. طيب شيخنا، بعضهم ذكر نحو كلام الأخ اللي هم بالنقل عن الروضة، قال إن كان يعني ما يتكلف المشقة فلا يذهب مثلا يبحث إذا كان بعيدا. فلو الآن افترضنا مثلا الأخ أبو عبد الله يعني يأتي مثلا إلى عندي مثلا في جبل نصر يأخذ الماء، ترى
يا ترى ما بيجي لعندك عشان ياخذ شيء اقل من الماء
زي
وبعدين
الشيخ ليش اغلب
حاله روح عند الشيخ؟ على افتراض فرضيه هذه.
نعم، على اساس قضيه المسافه مش قضيه.
على يعني كل حال المشقة اللي اللغة اللي ذكرتها لابد ما نستفيد منها شيئا، لأن الأمثلة التي ذكرت لا تمثل المشقة. فبدنا نرجع الآن لموضوع المشقة. افترض الآن رجل في الصحراء نظر حوله فلم يجد ماء، لكن هو لو ذهب يمينا ويسارا وربما إذا كان عنده خارطة يعتقد أنه في ماء بعيد عنه، حينئذ ينظر بين يكون مثلا معه سيارة بين يكون ما معه سيارة، بين يكون الطريق معبد بين الطريق مش معبد، بين يدرك الماء قبل خروج الوقت أو لا. كل هذه أمور يجب أن يحصل حسابها. فإذا كان هناك حرج فلا حرج في الدين، وإذا كان لم يكن هناك حرج لكن مسافة بعيدة بحيث أنه إذا طرقها خرج وقت الصلاة فيصلي. هذا
يعني حيث تمكن الشيخ من الاستطاعة، يعني القضية ضابطها الاستطاعة أليس كذلك؟
الشيخ بسم الله. ناس كأنه مش محله. أنا يعني فهمت منك حول طلب الماء وحاول يعني لو كان في صحراء وأراد أهله فليأتي أهله وليتيمم، يعني بزور زائر من فترة زار من بعض أقارب مو زوجته وأعطيته غرفة، فقلت له أنا الماء عندنا ماء حار يعني شمسي وكذا، فأنا شفت تحمم في الفجر تحمم عرف هذا هو الماء. أنا عند الناس يعني ما هذا؟ قلت ليش؟ قال عين. قلت له ليش عين؟ ما هو دول يعني اهلك وانت لكن. قال بكره بعد ما انا اروح على بيتي وفي بيتي. قلت والله يا عمي في بيتك وفي بيتك انا المهم عرضت عليك السنه، اذا بدك اياه تكسب في بضع حالكم عشر هاي المعجزه، ما بدك من كيسك. على غيره.
هو ما بيعرف الدرس هذا. وبظن انه الواحد يقضي شهوته بس مثل الحيوان. اما انه له اجر على ذلك هو يعني. وهو معذور. لانه الصحابي ما عرفوا. لكن تعلموا رسول الله. فتعلموا. اما هذول جماعه ما عم يتعلموا. لا العلماء ما بيعلموه. ولذلك تسمع منهم. قصدي اذا الصحابي قالوا احدنا ياتي شهوته فله عليها اجر شيء مستغرب فعلا لكن فضل الله اكبر فجاءهم الجواب الشرعي المنطقي المعقول رايت ان وضعها في حرام اليس عليه قال بلى قال فكذلك ان وضعها في محلال فله عليها اجر اذا ليخرجه من الظلمات الى النور فهذا يسير على طريقه الرسول عليه السلام هو واصحابه يكونوا خرجوا من الظلمات الى النور هؤلاء العامة المساكين عايشين كعيشة الصحابة قبل ايش بعثة الرسول وتعليم الرسول اياه ما في طلب انه يحكي الحديث
ما بتخش بالحياة يعني ليس من الحياة
غريب شيخنا سيد سابق قرأت له في الهامش ذاكر انه اذا انسان يعني كان مثلا كان اعزب وذهب لزيارة متزوج واصيب بجنابة انا ظننت هذا عند العامة لكن استغربت يا رائع هذا حق عجيب
مرة سبحان الله هذا الحديث هذا الفكر كان سأل الشيخ حمزة هذا من فضل كذا سنة الشيخ سبحان الله قال هذا الكلام ما له
هذا حي غالي
تعليل يا شيخنا بأنه خشب أن يرمغ وهو بريء منه هذا ليس التعليل صحيح؟
ما أدري
بل هذا يدل على انه رجل مستقيم شديد الاستحلام وما عنده عجب ثاني
في هذا اللي يبدو والله اعلم انه كان يعني في ناس يعني منتشر سابقا والدور قريبه كان في اختلاط والنوم يعني هيك ممكن رجال نساء قرب بعض كذا فنشأت هذه طبعا بجهل لكن غريب تمنيها يعني يعني غريب جدا
هاي الروحانيات شيء
شيخنا هل ترون ما يراه شيخ الإسلام إذ يقول وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد
نعم
ترى هذا القول؟
اي نعم
المثل ما في المسجد والماء ما فيه الأئمة والحق الجماعة
اي نعم
الجماعة دي بالنسبة للجنازة هذا أمر يحصل أنه تفوته أما قضية صلاة العيد طبعا تفوته في الجماعة لكن يمكن أن يصلي
يمكن
يعني منفردة
إيه يمكن يصلي لكن تفوته في الجماعة
إيه هذا يعني
لا
وشو التفريق بين جماعة العيد وجماعة
ماذا فيما لا يجب فيما لا يجب يتساهل أكثر مما يجب قاعدة يعني يعني مثلا النوافل تصلي فيها جالسا تصلي جالسا غير أنت ماشي كمان الفريضة يلاحظ هذا الفرق
يعلم وجوهها يعني
بعدم إيش؟
يعني جماعة العيد يقال بعدم وجوبها؟
بعدم وجوبها؟
أيوة.
لا، هي لمن تدركها يوم قديم.
في شيء عن شيء يعني ظاهر
فيش.
في شيء عن شيء يعني ظاهر.
أيضا. أيضا هذا. يختلف. المسألة اختلف فيها الفقهاء ولو كان الراجع عندنا الوجوب مثلا، لكن هي ليست كالفريضة المتفق عليها. هذه أشياء يلاحظها أهل العلم. بس بشرط واحد سمي المسجد هذه القاعدة في أمور معللة بعلة شرعية ولم يثبت بدليل آخر استمرارية الشرعية في العبادة المعللة بتلك العلة. لم يثبت استمرار تلك العبادة، شرعية تلك العبادة المعللة بتلك العلة، بخلاف حكم شرعي معلل بعلة، فهنا تطبق القاعدة المذكورة آنفا ما دام أنه لم يأتي ما يثبت استمرارية الحكم مع انتفاء العلة. مثاله رمضان في الحج، نحن نعرف انه اصل الرمضان هذا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وكان الرسول اعلم من دخل بيت ابي سفيان فهو امن، فالمشركين هؤلاء الذين أمنوا على أنفسهم جالسين في زاوية من زوايا المسجد عم يراقبوا المنتصرين هذول، اللي لما نرى بعض اليمانيين أمثالهم مثل عود آلبين مزالة شافوهم هكذا قالوا هؤلاء أهلكتهم حمى يثرب، فهذول بالكاد انه يستطيعوا انه يطوفوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اما بلغه قول هؤلاء المشركين بطريق وحي السماء او بطريق السنه العاديه، واحد سمع الكلام نقلوا لي. المهم أمرهم بالرمضان كان يظهروا القوة والنشاط ضد ظن المشركين فيهم، فعلا ضعفت معنوياتهم لما رأوا الشجعان دول عم يمشوا مشية الأبطال. هنا مبدئيا تطبق هذه القاعدة، لكن نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج واعتمر، مع ذلك فحافظ على الرمل ولم يدع هذه العبادة. فإذا ولو ذهبت العلة التي من أجلها شرع شرع الرمل ما دام أن الرسول فعل ذلك فإذا فتطبق القاعدة هنا. ومن الغريب أنه عمر بن الخطاب عزم على أن يعني يلغي هذا الرمل، فقال ما لي وقد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل ما خطر في باله. هذا مثال، وفي ظني هناك أمثلة أخرى، لكن القاعدة الآن انضبطت بما ذكرته آنفا. العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما إلا إذا ثبت بالشرع ما لا يقتضي زوال المعلول بزوال علته.
أن من قوله يرى كثير من العلماء أن وقته أي الحيض لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين، فإذا رأت الدم قبل بلوغ هذا السن لا يكون دم حيض بل دم علة وفساد.
نحن لا نعلم في السنة تحديدا لسن البنت التي قد تحيض، هذا أولا. وثانيا ينبغي أن ينظر إلى صفة دم الحيض الذي طرأ على هذه الفتاة قبل أن تبلغ السن المدعاة وهي 9، وبخاصة أن الربط حكم شرعي بسنة معينة قد لا يكون ربطا بأمر معروف محدود، فكثير من العائلات لا تسجل لا في الذهن ولا في الورق سنة الولادة، فذلك سنة الوفاة، فقد لا تعرف الأم فضلا عن البنت قديش عمره بالضبط. لذلك ليس من المعقول أن الشرع ينوط الحكم بأمر قد لا يتيسر لكثير من معرفته، بينما قال دم الحيض أسود يعرف أو يعرف. حينئذ فلتنظر هذه التي رأت الدم لأول مرة ولو لم تبلغ السن المذكورة. السنة لما يدخل الداخل يسلم
السلام عليكم
أحسنت، وهذا ما فعلتموه، لكن ليس هنا الشاهد. ثم بيكملها أيضا كما فعلتم المصافحة، لكن ليس من السنة أنه لما الواحد من الداخلين بيسلم ولما بيجي بده يصافح بيسلف كل واحد يصافحه سلاما، سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، لا، إذا يكفى
بالسلام
الأول ثم تجري المصافحة إذا كانت متيسرة، لأنه أحيانا يكون في ازدحام مثلا يسلم ويجلس حيث انتهى به المجلس. أما مثل هذا المجلس فمن السهل جدا أن تطبق السنة الثانية وهي المصافحة. أما السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم هذا ليس من السنة. واضح؟ بارك الله. أي استفتحنا بالتي هي خير أو بالذي هو خير
إن شاء الله، كل مجلسنا خير إن شاء الله.
الله يبارك فيكم. هذا أبو العبشون.
عفوا، إذا حدث هذا هل يلزم الرد عليه؟
لا، ما يلزم.
شيخنا سؤال ملح أنا عندي دائما في هذا،
خير إن شاء الله،
ظاهرة في البلد هون، يعني في صلاة الفجر القنوت الدائم هذا. أنا سألت الشيخ مصطفى قبل لا تخلف معه، هل هذا يجوز؟ أو متابعة واجبة؟
نعم، هو اتباع الإمام واجبة، لكن يقال للإمام لا تخلف، وهو قد يكون متعصبا فلا يلتقي بهذه النصيحة. حينئذ هذا الذي نصح عليه أن يقنت معه،
عليه أن
يقنت، هذا الذي نصح الإمام أن لا يقنت، عليه أن يقنت معه. بيكون جمع بين أمرين اثنين، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فهو غير بلسانه جزاه الله خير. أي قال له ليس من السنة أن تقنط كل يوم كل صباح إلى آخره، ما استجاب الرجل لسبب أو آخر. الأمر الثاني، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه، هو عامل هيك وأنت عامل هيك، هذا اختلاف ما ينبغي.
أنا مش يعني عم بعملها هيك، لكن في قرارة نفسي مش مرتاح، ما في راحة على هذا
الصواب، لازم تتابع.
نعم،
إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لو أن الإمام فعل أكثر من هذا مثال يتابع مثلا، نسي التشهد الأول مقام، التشهد الأول واجب لا بد منه، واجب لا بد منه، قام، هذا القيام يوجب عليه سجود السهو. أنت ما بتقول أخطأ الإمام فأنا ماني ماشي معه، أنت على يقين الإمام أخطأ، ما بتقول في نفسك الإمام أخطأ أنا شو عامل، قال لي هو خطأ أنا بجي آتي بالواجب أو بالسنة كما أنت تظن غيره. لا، يجب متابعة، بل أكثر من هيك، بل أكثر من هيك، صلى الإمام الفريضة الرباعية، بدل أن يجلس للتشهد الثاني والأخير قام إلى الخامس. أنت أو غيرك سبحان الله سبحان الله، ما انتبه الرجل من شباب أو آخر، استمر قائما، عليك أن تتابعه. لو فعلت هذا أنت عامدا متعمدا بطلت صلاتك، لو فعل هو ذلك عامدا متعمدا بطلت من هجاد ركعة. لكن هو إمام أو مسلم لا يتصور أن يفعل هذا إلا خطأ. إذن
نتابعه،
إذا أخطأ الإمام فينبغي أن تتابعه. فهذا الخطأ الأخير أهم، هو القنوت.
لا، هذا أهم،
هذا أهم على ذلك فقس. الحديث الأول، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، في لفظ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين.
إذا كان الإمام لا يستطيع الوقوف ونحن نستطيع الوقوف،
هو هذا،
نحن نصلي جلوس معنا،
هون الشاهد هون الشاهد إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أولا من الضروري جدا أن نستحضر في أذهاننا أن هذا الإمام ولو كان من أئمة آخر الزمان فهو على الأقل يعلم أن القيام فرض في الفريضة، وإذا لا يتصور أبدا أن لا يتصور أبدا أنه يجلس بدون أذن، صح ولا لا؟ إذن لما نسمع هذا الحديث بدنا نتصور هذه الحقيقة الأولى، وإذا صلى جالسا هذه أول واحدة. لذلك قلت أنا أقول لك يا أستاذ وإيه بعدودة
أبو ياسر
أهلا وسهلا فنحن لما ذكرنا الحديث يجب فورا أن يتبادر لذهننا لما قال عليه السلام إذا صلى جالسا يعني لضرورة لضرورة لا يتصور الإمام يصلي في الفريضة عليكم السلام كملها صافي
السلام عليكم
بين عليك وردان
السلام عليكم كيف الحال
عدو وسماء
طيب
أهلا
السلام عليكم
عليكم السلام
بس يجيب كراس مهلا
كراس لاحظتي اللي تكرر فلسفة لحظة الأولى اللي يسلم على كل
شيء
أنا فعلت هذا
أنت فعلت أو ما فعلت
نعم تنبيه جيدة جيدة جدا
أنت خليها مستورة الله يهديك
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته أهلا
جماعتنا اليوم كانوا مشغولين بالانتخابات البلدية فلم أجد واحدا بادي وغاشي وجماعة
خير اللي حضر خير وسهل خير أي ما بيصلي جالسا إلا للضرورة إذا هاي بدائية لازم تستقر
بس لازم يستقر
كل واحد ما لكم تذكروا لأنه إذا أسأنا الظن في نقول نتذكروا وخالفتوا فأي ظنين بأول الأول يقوم تذكر حديث لا يقوم الرجل الذي في مجلسه ها؟ من أوله لكي يستوعبه من حضر أخيرا جزاك الله خيرا. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الملاحظة الأولى ذكرتها لك آنفا وهي وإذا صلى جالسا بدنا فورا نلقي في ذهننا أي لضرورة لأنه في الفرض لا يوجد إنسان يصلي جالسا الملاحظة الثانية، فصلوا جلوسا أجمعين، إذا كان الإمام مريض فجلس بدل أن يقوم والقيام فرضا، هل نتصور أن الجميع كمان مرضى مثله؟ لا. إذن الحديث صحيح الدلالة تماما أن السليم القوي المستطيع للقيام إذا كان إمامه مريضا يصلي من قعود فعليه أن يشاركه في القعود. لماذا؟ تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به، واللفظ الأول اللي ذكرناه في أول مجلس إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الإمام جالس وأنتم هو منه. وإذا ذكرنا مناسبة الحديث فستتجلى لكم الحكمة والغاية الشرعية من هذه الشريعة الإسلامية، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ما هو السبب؟ يقول جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جحشت به دبته يوما فوقع على الأرض فأصيب في أكحله في عضده، وحضرت صلاة الظهر لم يستطع أن يصلي قائما فصلى قائما والناس حوله من قيام، وهذا واجبه تطبيقا لأمر الله عز وجل في القرآن وقوموا لله قانتين. فإما لمح عليه السلام الصف عن يمين وعن يسار قائم، أو رآه لأنه من معجزاته عليه الصلاة والسلام قال إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. هذه معجزة للرسول عليه السلام لم تكن لأحد من قبل ولن تكون لأحد من بعد. فلما رأهم قياما وهو جالس أشار إليهم في الصلاة أن يجلسوا. وهنا نقف لتقديم فائدة مهمة جدا يخالفها بعض الفقهاء المتقدمين، حيث يقولون من أشار في الصلاة إشارة مفهومة بطلت صلاته، وهذا خلاف السنة. هذا القول خلاف السنة. ها أنتم ترون الرسول عليه الصلاة والسلام إشارة مفهومة ولا لا؟ كأنه قال اجلسوا، فكيف يقال أن الإشارة المفهومة تبطل الصلاة؟ هذا رأي، وكل رأي خالف النص فيطرح أرضا، وكما قال العلماء وأهل الفضل وأهل القدامى إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. المهم هي على الماشي، هي إشارة مفهومة، إذن إشارة مفهومة لا تبطل الصلاة. وهذه مسألة الإنسان بحاجة إليها. أنا بتصير معي وربما معكم جميعا، أنا دخلت في الصلاة تجي زوجتي بتقول لي عم تصلي الفرض؟ عم تصلي الفرض؟ هي إشارة مفهومة. على رأي البعض بطل الصلاة. لا ما بطل، لا يبطل الصلاة إلا الكلام الصريح. المقصود فأشار إليهم أن يجيثوهم، لا يستطيعون مخالفة الرسول. ومثل هذه الإشارة يوجد في السنة شيء كثير، بل قد تكون الإشارة أحيانا ليست فقط جائزة بل قد تكون سنة، بل وقد تكون واجبة. مثلا أنت تصلي في هذه الغرفة فدخل عليك داخل وقال السلام عليكم، فأنت واجبك أن ترد السلام، لكن رد السلام في الصلاة بلفظ السلام مبطل للصلاة، لأنه لفظ السلام عليكم قال لك إيه؟ وعليكم السلام مطلوب، لكن هو سلم عليه. والله يقول فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن على الأقل بترد هذا السلام وأنت قائم الصلاة تعمل هذا، أي إشارة. ومفهوم أن الإشارة هو رد السلام. إذن ليست كل إشارة تبطل الصلاة. كذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في صلاة الفجر يوما أفضل سبق لسانه، لأني عزوت الحديث للبخاري وليس البخاري لفظ الدخل، لكن هذه اللفظة ثبتت في غير البخاري، وهذا شق اللسان كان من باب رب ضارة النافعة، لأني أنا أردت أن أذكر حديث البخاري فقط لأنه يكفي فيه فائدا. فسبق اللسان كلمة دخل، فدخلت أنا بحديث آخر. إذا الآن بدي أذكر حديث البخاري بعدين بدي أذكر الحديث الآخر، فأنا أشيل بقى فائدتين. حديث البخاري كما قلت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في مصلاه وأراد أن يكبر في صلاة الفجر، فتذكر أنه على جنابه أنه لم يغتسل، فقال لهم مكانكم، قال لهم مكانكم، وراح اغتسل وجاء وصلى بهم. هذا حديث البخاري ليس فيه أنه دخل في الصلاة، أما الحديث الذي فيه دخل هو في سنة بدول، ومن حديث أبي بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوما فأشار إليهم، أشار إليهم، هناك قال لهم، هنا أشار إليهم أن مكانك كما أنت وفي
النية في الصلاة.
أيوة. وذهب واغتسل وجاء فصلى بعد الصلاة قال لهم إنما أنا بشر مثلكم وكنت جنبا فنسيته، ولذلك رجع واغتسل وأتم بهم الصلاة. هنا فقط مهم جدا أن الرجل إذا دخل في الصلاة وهو على غير طهارة ناسيا فتذكر، فإذا كان بإمكانه قريب منه ميضة يتوضأ بيتوضأ وبيكمل الصلاة ولا يستأنفها، لا يستأنفها، يبني على ما مضى، يبني على ما مضى. بخلاف ما إذا تذكر بعد الصلاة، بعد ما سلم تذكر أنه كان على غير طهارة، سواء كان على الجنابة أو على حدث أصغر، فهنا لا بد من أن يتوضأ ويغتسل ويعيد الصلاة. الشاهد في حديث أبي بكر أنه أشار إليهم أن كما أنتم. فالرسول عليه السلام في حديث جابر لما رآهم قياما أشار إليهم أن يجلسوا، بعد ما صلى قال لهم كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. فشوف الشرع بقى كم وكم اهتم بصرف المسلمين عن التشبه بالكافرين إلى درجة أنه في الصلاة لم يرد لهم هذه الصورة، هذه الظاهرة التي تذكر بالوثنية وبالشرك والضلال، الملك يجلس والحاشي والوزراء يطوفون، مع أنه في فرق كبير جدا بين هذه الظاهرة الفارجية الوثنية وبين هذه الظاهرة النبوية المحمدية. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه يصلون لله رب العالمين جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس مضطرا لم يجلس استكبارا وتعاظما، وأصحابه ما قاموا خلفه تعظيما له كما يفعل آل فارس بعظمائهم، قاموا لله رب العالمين. كل هذا الاختلاف القصدي النيتي إذا صح التعبير ما جعل الشارع الحكيم يقر هذه الظاهرة الشكلية الوثنية، فقال لهم عليه السلام بهذه المناسبة كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها. إذا إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخره. هذه هي المناسبة. الآن إذا أنت كان عرض لك سؤال هاته.
سؤال إنه يعني في نفس الموضوع، يعني أنا مثلا في الصلاة تذكرت إني مش على وضوء أو الجنابة هاي، فما أقطع صلاتي يعني أقطع النية نفسها وأذهب إلى الوضوء وأقوم صلاة نفسها.
نعم، ما تقطع صلاتك أولا ولا تتكلم ولا أي شيء،
أذهب أتوضأ
كأنك في صلاة، تذهب تتوضأ على الخرسان على النص،
طبعاً كلامي تبطل الصلاة،
هذا هو، فلا تقطع الصلاة.
طيب انحرافك عن الكل لا يقطع الصلاة؟
إذا كان بإمكانك ألا تنحرف فانحرفت أبطلت الصلاة، أما إذا كان ولا بد للإتيان بالشرط وهو طهارة فلا بأس.
يعني
إذا
انحرفت عن الصلاة بإتيان بالطهارة فلا بأس،
أكمل الصلاة.
كيف؟ أكمل نفس الصلاة.
هناك يبني،
يبني على ما
يتم. أي نعم، أي نعم،
جزاك الله
وإياك.
شيخنا ويسألنا عن الوضوء،
كيف؟
هذا
تمام.
شيخنا راح يتوضا، واحد قال السلام عليكم.
كيف؟
واحد سلم عليه عنده عند الميضة.
يعني بده يقول شيخ بسم الله؟
لا يزال في الصلاة. ها؟
يقول بسم الله
من الصلاة. من الوضوء. يقول ماشي كله الحركة.
هذا
شيخنا انا مر علي انا اصلي فتره بدون بالوضوء، يعني عند الوضوء ما كنت اعلم ان التسميه من اركان الوضوء. الى ان قرات الحديث
الحمد لله عفى الله ما سبق،
عفى الله عما سبق. لحد الان يعني مرات الى سهل عن التسمية.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
فإذا ذكر بعد الوضوء مباشرة يعيد الوضوء؟
لا ما يعيد.
ما يعيد؟
لا.
أنا بعيد بعض ما أنسى.
قد تعيده إذا كان ذلك.
أنا عملت.
قد تعيده إذا كان ذلك يقع منك نادرا. لأنه في بعض الناس يبتلون بالنسوان. فإذا كلفوا بالإعادة صار فيه حرج، وما جعل عليكم فيه من حرج. نعم. الشاهد وين كنا وين صرنا، راح نرجع مطرح ما كنا حتى نربط بين المقدمة والمؤخرة. الإمام يقنط في صلاة الفجر.
شيخنا
يا شيخ
مصطفى
يا شيخ الله يهديك، لأن عندنا كلمة ديك ساعة هذه مستورة ولا أنت؟
آه. أنا
بيني وبينه. نحن من قلك لأمر ما. من قلك لا نربط، نرجع نربط المقدمة بالمؤخرة. شو هي المقدمة؟ هي أن الإمام في صلاة الفجر يقنط. ونحن نرى أن هذا القنوت لا أصل له في السنة، ونصحنا هذا الإمام فما انتصح. وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ونحن مع أن الإمام غيره أعلم منه أعرف منه بالسنة إلى آخره، نضطر نصلي معه حتى ما نفوت صلاة الجماعة، وحتى نحقق قول رب العالمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا الإمام ومن خلفه من الراكعين، لا شك علينا أن نصلي مع هؤلاء الراكعين، لكن هذا الإمام يقنط ونصحناه وما انتصح كما قلنا. ماذا موقفنا تجاهه؟ نتابعه. لماذا؟ لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والحديث اللفظ الآخر وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. من أجل هذا لا يجوز للمقتدي أن يخالف الإمام فيما يفعله خطأ، ما يفعله خطأ، لأن الخطأ أولا مرفوع عن الأمة، وثانيا يكون عند الله معذورا كالذي يصلي قاعدا أو معذور، وإلا قيام ركن من أركان الصلاة. فالله عز وجل عذره حينما ترك هذا الركن لمرضه فصلى جالسا. الذين يصلون قلبه قائمون يستطيعون القيام، عليهم أن يتابعون، عليهم أن يتركوا الركن، مع أن ترك الركن يستلزم بطلان الصلاة إلا بعذر شرعي. العذر الشرعي هنا متابعة الإمام. ترى إذا نحن فعلنا هكذا مع الإمام هو مخالف للسنة، يكون تركنا ركن؟ لا، هي أقوى من هذيك كثير. لذلك هذا الحديث وحده من أسباب لم المسلمين وجمع بعضهم إلى بعض لو أنهم تمسكوا بالسنة. ذاك الإمام لو عرف السنة أن الرسول عليه السلام ما كان يخمر إلا إذا دعا لقوم أو على قوم يعني ناجية، لو عرف السنة ما أوجد خلافا بينه وبين بعض المسلمين خلفه. هذا ما عرف السنة، لكن أيضا أولئك الذين يصلون خلفه يخالفونه، هو يخنج ويرفع يديه وهم يعملوا هكذا، هذه مخالفة. وضربنا لك الأمثلة وما في حاجة نعيد الموضوع. الإمام سهى وقام بركعة الثالثة، بل الإمام سهى وقام بركعة الخامسة، فعلى المقتدين أن يتهاوتهم. يا سيدي سبحان الله، من هون سبحان الله من هون، وهو مو بهالواجب وماشي قد كابر على خطئه، إنما جعل الإمام يهتم به إلى آخره. هات يا أبو عبد الرحمن شو عندك
يا شيخ؟
نعم
بالنسبة للموضوع هذا، لا أدري أليس هناك فرق بين الذي جلس الإمام جلس وكان مريضا، وطبعا ينبغي أن يصلي خلفه المؤتمنون قاعدون كما قلنا، لكن هنا هذا متعمد، هذا كبر خطأ يعني خالص الناس، يعني تأتيه مطالعين تأتيه أدلة على أن الرسول لم يخلص. وما أدري قال بعض الناس هنا قرأت في هذه أن بدعية يكون في الفجر، بعض قال بأنها بدعة، فهو يعني هل هذا يعتبر مخطئ ولا متعمد؟
لا مخطئ، المتعمد المتعمد هو المكابر، المتعمد هو المكابر. أنت تعرف اليوم أكثر المسلمين كما ألمحنا آنفا بعيدين عن السنة، ليس نكاية للسنة إنما جهلا بها، ولذلك فهؤلاء البعيدين بعدا كبيرا جدا عن السنة لا يقال إنهم متعمدون لمحاربة السنة ومعاكستها أبدا، وإنما هم جهل مع الأسف. قد يخطئون ويكونون متعمدين في عدم الاعتداد برأي زيد وبكر وعمر من العلماء من أنصار السنة، هذه تأتيهم من العصبية المذهبية، لكن هذه العصبية المذهبية للقضاء عليها في الحقيقة تتطلب جهودا جبارة من أهل السنة، ومن هذه الجهود الجبارة أن يكونوا كثرة، لأن أكثر الناس ما تأخذني، يعني إذا قيل أن الشيخ الألباني قال كذا يقول لك مين هذا الألباني وأنا بعذره، صح ولا لا؟ ما بيعرف شيء عن الألباني، إذن عذره، جعلت له الشيخ الألباني قال هذا حديث صحيح أو قال هذه سنة أو قال، وقال لك مين هذا الشيخ الألباني عذره، ما عنه سنة كلامه ولا جالسه ولا إلى آخره. لذلك أنا بتصور في هؤلاء الناس أنهم لجهلهم وغفلتهم عن السنة تجي أنت بتنصحهم ما بيسمعوا لك كلام، ليه؟ لأنه ما بيعرفوك، وبيعرفوا مين؟ اللي وجدوا عليه الآباء والأجداد. ثم فوق هذا يجدون من يدعمهم من يعرف عندهم بأنه من أهل العلم، ثم قد يأتونك بكتاب وهذا موجود بإلخ من السنة أنه يخنط في صلاة فجر، وإذا أنت لازم تتذكر قول القائل وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. لذلك نحن بنقول دائما لإخواننا، يا إخواننا كلمة الحق هي ثقيلة على الناس، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم بتصير هذه الكلمة أثقل من واقعها حينما يقترن بها طريقة التبليغ على ثقل على شدة على قسوة على خلاف قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنا ما أستطيع أن أقول أن هذا الإمام نعم يقنط رغم أنف السنة، ما أتصور هذا. لو اقتنع بأن هذا ليس من السنة لم يفعل ذلك، لكن كيف يقتنع؟ كيف يقتنع؟ لا سبيل له إلى الاقتناع، لأنه كما قيل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. يعني هو ما سلك طريق العلم حتى يتعلم. فنسأل الله أن يعلمنا
الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا ترتفع صلاته كله وأبنيه من أمن قوم وهم له كارهون. شو الطريق من الشيخين؟
أضيف إلى السؤال هذا الشيء اسمه لك إمام لمسجد مثلي. كنت كما تعلم شيخنا أم في هذا المسجد، وكان بعض القوم بإمامة بهم كارهون أو كارهين، ولكنهم يكرهون هذه الصلاة لأني أقيم السنة فيه. فهل ينطبق على مثل هذا الكلام؟
لا، ما ينطبق. هذا الحديث ينطبق على من يأم القوم مخالفا للسنة، كمثل قصة معاذ مع ذلك الرجل الأنصاري. هذا الرجل الأنصاري دخل مسجد معاذ مصلي خلفه صلاة العشاء، فافتتح سورة البقرة، فقطع الصلاة من زوى ناحية وصلى 4 ركعات لحاله انصرف من المسجد.
ترك معاذ أخونا
ما صلى معاذ. طبعا بعد الصلاة قيل لمعاذ فلان جاء فعل كذا وكذا، فتكلم في حقه هذا منافق. لماذا؟ لأنه ترك صلاة الجماعة. بلغ هذا الشتم إلى مسامع الأنصاري، فذهب شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.